بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لاخوته في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والوصيه لاعظم فريضه واهم فريضه بعد الشهادتين، وهي الصلوات الخمس. يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله أن وإياكم من عباده الصالحين ومن حفظه المفلحين، وإياكم وإياكم من المساهمين في البر والتقوى ومن النفع لله ولعباده. الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، فهي عمل بالإسلام وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس أمر الإسلام وعمده الصلاة وهدوء سلامه الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأنت يا عبد الله مخلوق لعباد الله، الله خلق الخلق لعباده، الجن والإنس جميعا خلقوا ليعبدوا الله، الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس كلهم خلقوا ليعبدوا الله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الصلاة التي وهذه العبادة قد أمروا بها، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: ما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد بعث بها الرسل جميعا عليهم الصلاه والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالواجب على بني الثقلين جنهم وانسهم رجالهم ونسائهم عربهم وعجمهم اغنيائهم وفقرائهم ان يعبدوا الله وحده، ويستجيبوا لأمره بأداء فرائض وترك محارم. هذا هو الواجب على الجميع أينما كان، على الجميع أن يعبدوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه، عن محبة الله وتعظيم وإخلاص وصدق ورغبة ورهبة. قال جل وعلا عن عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا فاشقين. فأنت يا عبد الله مأمور بعبادة ربك، مخلوق لها، فالواجب عليك التفقه فيها، أن تفقه في هذه العبادة وأن تعرفها. فهذه العبادة هي الإسلام، وهي الإيمان والهدى، وهي توحيد الله وطاعته، وهي البر والتقوى. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها حقيقتها أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، وهي الإسلام والإيمان والهدى، وهي البر والتقوى، وهي توحيد الله وطاعته. واصلها واساسها شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا اساس العباده، هذا اساس الدين، ان تشهد انه لا اله الا الله، اي لا معبود حق الا الله. هذا الاصل الاصيل، ان تشهد عن علم ويقين انه لا معبود حق الا الله. هذا معنى لا اله الا الله. قال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. والشهادة الثانية شهادة بأن محمد رسول الله، كما قال تعالى: محمد رسول الله. قال تعالى: محمد ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسله رحمة للعالمين وهدى لهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بدون رؤوف رحيم. قال تعالى: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله باني وسراجا منيرا. فالله ارسله لنا ليدعونا الى طاعه الله وتوحيده، ينهانا عن سلوكه ومعصيته، ارسله الى جميع الخلق جنهم وانسهم. وما ارسلناك الا كافه الناس بشيرا ونذيرا. قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالواجب علينا جميعا، الواجب على كل مكلف من جن وانس ورد وامراه، ان يعبدوا الله وان يعظموا شانه وان يخصوه بالعباده وان يصدقوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وان يشهدوا له بانه عبد الله ورسوله ارسله بالهدى وابن الحق ليخرج الناس من الظلمات الى النور. واعظم فريضه بعد هذه الشهادتين الصلوات الخمس التي يعمد الاسلام فرم على جميع في اليوم والليله خمس مرات. يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاه والصلاه وهي الاكثر وقوموا لله قانتين. فالواجب على الجميع المحافظه عليها في جميع الاوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والتعاون في ذلك والتواصل بذلك. الواجب على اهل البيت ان يتواصل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجاره. على اهل البيت ان يتواصل بهذا، الرجل والمراه وجميع اهل البيت عليهم يتواصل بالاولاد والايتام والعمال والخدم وجميع من في البيت التواصل بهذه الفريضه العظيمه، حتى يؤديها الرجل في جماعه في مساجد الله، وحتى تؤديها المراه في بيتها عن طمانينه وخشوع. قال تعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الى ان قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس على جنه واسقها ومن تفجر انها وجنه. ويقول جل وعلا: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، الى ان قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون. فانت يا عبد الله مامور بهذه الصلاه وهي فرض عليك وهي امر دينك، فالواجب عليك ان تحافظ عليها في جماعه كما امر الله. عليك ان تصليها في جماعه لان الله اوجب عليك ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يات فلا صلاه الا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفنا مرض. وجاءه رجل اعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود نفسي، هل لي رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولم يدع له رخصة هو أعمى ليس له قائد، أمره أن يأتي المسجد ويصلي مع المسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر ثوم الناس، ثم انطلق برجال مع أنفسهم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليه في وجهه. فالواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بهذا الأمر والحرص على أداء الصلاة في وقتها والحفظ على الأولاد الذكور والإناث وجميعا في البيت حتى يؤدوها. الرجل يؤديها في جماعة مع إخوانه، والمرأة تؤديها في البيت طاعة الذي يطاعون الله مع الطمأنينة والإخلاص والخشوع والحذر من التساهل في ذلك. فهي الأمر العظيم أعظم أعظم أركان الإسلام وأشدها وأهم وأهمها بعد الشهادتين هذه الصلاة. ولهذا يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وهي أحسن وقم من الله. ويقول في مواضع كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموها أدوها قائمة أدوها كامة كاملة. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من أقامها وحفظها وأدى حقها نهاه الله بها عن الفحشاء والمنكر وجعلها من أسباب استقامته وقيامه بحق الله وسلامته من معاصي الله بما فيها من ابتلاء وتعظيم وخشوع له، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسئل النبي عليه الصلاه والسلام: اذا رأى اي عمل يا اخوان؟ قال: الصلاه على وقتها. فانت يا عبد الله مامور بهذه الصلاه، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه، وحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وبين خلف. قال بعض اهل العلم: وانما يحشر مع هؤلاء لأن يضيعها بسبب المنفلة والإمارة والولاية شابها بالعود فيحصل معه في العين أو بالأجر يعني من نعم. وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة صار شبيها بها ما يضيع في العود فيحصل معه في المال والرقيعة. وإن ضيعها بسبب المال والشهوات شابها قارون الذي خسر الله به الأرض فيحصل معه في المال والرقيعة. وإن ضيعها بسبب البيع والشراء والتجارة شابها أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحصل معه في المال. فالواجب علينا جميعا ان نتواصى بهذه العباده وبجميع ما امر الله برسوله. نحن مخلوق لولايه الله، علينا ان نتواصى بحق الله، علينا ان نتواصى حتى نؤدي ما وجب الله وحتى نبتعد عما حرم الله. ربنا يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ويقول جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اقسم سبحانه هو الصادق وان لم يقسم ان الانسان في خسران. اقسم بالعصر والزمان الليل والنهار والله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء. كان اقسم بالذاريات والطور والشمس والضحاها والليل لا يسعى وغير ذلك لان المخلوقات تدل على عظمته وانه رب العالمين وانه الخلاق العليم. وهكذا العصر والزمان الليل والنهار من اياته العظيمه من اياته الليل والنهار الدال على عظمته واستحقاق العباده وانه رب العالمين. اما العبد فليس له يحلف الا بالله. العبد المخلوق ليس له يحلف الا بربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد اشرك. فالواجب الحذر من الحلف بغير الله. من حلف بالامانه فليس منا. ليس للعبد يحلف الا بالله. اما ربنا فله يحلف معه سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا والعصر ان الانسان لبيه. فبين جل وعلا ان جميع ابناء الانسان في خسران وهكذا يجوز كلهم في خسران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون هم السعداء الذين وعدهم الله الجنه وعدهم الله السعاده. قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالد فيها ومساكن طيبه في جنتها ورضوان الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم. والمؤمن بين صلابهم وبين أحلامه. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. هذه أحلام المؤمنين هذه صفاتهم. فتدبر أيها المؤمن تدبر وانظر هل أنت متخلق لهذه الأخلاق. وهكذا المؤمن كل واحد منا يتدبر ويتعقل هل هو متخلق لهذه الأخلاق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس بينهم شحنة أولياء كل واحد يحب الخير لأخيه ينصح له يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه ولا يظلمه. هكذا المؤمن مع أخيه هكذا المؤمن مع المؤمن ومع أخيه المؤمن. المؤمن هكذا بينهم المحبة والتناصح والتعاون بالبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل منا يحاسب نفسه كل واحد من المسلمين والمسلمات كل واحد يحاسب نفسه هل تحلق بهذه الأخلاق؟ هل استقام عليها؟ فإن كان كذلك فليحمد الله ويترده الثبات. وإن كان قد فرط في شيء من هذه الأخلاق فليبادر بالإصلاح وليبادر بالتوبة والاستقامة على هذه الأخلاق التي وصف بها عباده المؤمنين. ومن جملتها المحبة فيما بينهم والولاية فيما بينهم وعدم الشحناء وعدم التقاطع بعضهم أولياء بعض لا شحناء ولا كذب ولا خيانة ولا غش يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هكذا المؤمنون. وفي سورة العصر إيمانهم يحملهم على العمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كما أن إيمانهم يحملهم على العمل المعروف وينهى عن المنكر هكذا على التواصي والتناصح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وتواصوا. فالمؤمنون هم الذين صدقوا الله ورسوله ووحدوا الله واتبعوا رسوله وآمنوا به وعملوا صدقوا أقوالهم وما في قلوبهم صدقوا ذلك العمل والعمل الصالح بأداء فرائض الله وترك محارم الله. ثم أمر ثالث هو التواصي بالحق وهذا التواصي من جملة الإيمان ومن جملة العمل ومن العمل الصالح ومن الإيمان. فالمؤمن يشمل إيمانه عمل قلبه وعمل لسانه وعمل جوارحه. فالإيمان قول وعمل كما في قلبك من الخوف والرجاء والمحبه ايمان وما تكلمت به من امر المعروف إنها منكر وتوحيد الله إلى ذكره كله إيمان، وما تعمل من الصلاة وغيرها من زكاة وصوم وحج كله إيمان. ولهذا قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله ورسوله، وانقادوا لشرعه لأداء فرائض وترك الحاجة. ومن ذلك التواصي بالحق، من أعظم أعمالهم، من أعظم خصال إيمانهم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. كل واحد يوصي أخاه، المرأة مع زوجها، مع أبيها، مع أخيها، مع أخواتها، مع بناتها، مع أهل بيتها، والرجل كذلك. التواصي والتماسك بين الجميع لأداء فرائض الله ودرك محارم الله، هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتواصون بالحق أينما كانوا، في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في جميع الأحوال. ويتواصل بالصبر أيضا، لابد من الصبر، لابد أن يكون المنكر والنصيحة كلها يحتاج إلى صبر، كما قال الله عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالتواصل لابد فيه من الصبر، والتناصح لابد فيه من الصبر، والأمر بالمعروف لابد فيه من الصبر. فالإنسان يجهد نفسه ويجتهد في أداء فرائض الله التي فرض عليه، وترك محارم في صلاة وغيرها، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وأداء الزكاة وصوم وحج وذكر الوالدين وصلاة رحم، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير هذا، مع الحذر من محارم الله، يبتعد عن محارم الله من سائر المحارم. فأعظم الشكر لله، أعظم من دون شكر لله، وهو صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأموات ودعاء الجن والاستغاثة بالجن أو بالأصنام أو بالأموات أو بالنجوم، كل هذا شكر لله. هو أعظم الذنوب، إذا لم يكن ذنبي أعظم قال: أن تجعل لله ندا وحده. فأعظم الذنوب وأشدها وأخطرها الشرك بالله، وهو صرف بعض العبادة لغير الله من جن وإنس أو جبل وحجر أو صنم أو كوكب أو غير هذا. العبادة حق الله، يقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والله النار وما من الظالمين من أنصار. ويقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. مجلس من المعاصي تحت المشيئة، المعاصي كلها تحت المشيئة، إن شاء ربك فلا يغفر إن شاء عاقب فأجلك على قدر المعاصي التي مت عليها ولم تتب، في الزنا والسرقة والخمر وقول الوالدين، الربا والغيبة والنميمة، شهاد الزور إلى غير ذلك. هذه المعاصي تحت مشيئة الله، قد يعفو عن بعض الناس وقد يعجل بعض الناس. جاءت النصوص بأنه يعجل بعض الناس ويعفو عن بعض الناس سبحانه وتعالى، فيشفع الشفعاء يوم القيامة في أهل المعاصي. فأنت يا عبد الله عليك الحذر، عليك أن تحذر ما حرم الله عليك، عليك أن تجاهد نفسك، وعليك أن تتواصل مع إخوانك ومع أهل بيتك في أداء فرائض الله وترك محارم الله. ومن أهم شيء الأولاد، أولادكم رجالا ونساء، الواجب العناية في الأولاد. أولاد يخلون عن الناس إلى المساجد ويدخلوا في البيت وتعلم وترشد وترده إلى الخير، كرهوا المؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض. فالمرأة تعلم بناتها وتعلم أولادها، والرجل كذلك، تعاونوا به والتقوى ويتواصلون. فيجب إهمال الأولاد، بل يجب تعليمهم وتوجيههم إلى الخير، وهكذا الأيتام، وهكذا الخدم، وهكذا العمال، يجب التواصل في ذلك كله، وأن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. هكذا يجب على المؤمن حتى يموت، هذا سبيل المؤمنين، وهذا صراطهم، الاستقامة على دين الله والتواصي بحق الله والصبر على ذلك في جميع الأحوال. وهذا هو دين الله الذي قال في سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به موسى ولا يرى عليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. قال جل وعلا: ان الدين عند الله الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بالبر وسكون شعبا، فافضلها قولوا لا اله الا الله، وادناها عمره في الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن ليس بقلبه فذلك أعظم. وأعظم المنكر ترك الصلاة، أعظم بعد الشرك ترك الصلاة. والتهاون بأعدائه في الجماعة من أسباب تركها، التهاون بها بعد مدائه في الجماعة من أسباب الترك، ومشابهة المنافقين. قال تعالى: المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو رادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرهم الله إلا قليلا. التهاون بالصلاة في جماعة من شبه لأعداء الله من أجله، فالواجب الحذر والواجب التواصي بهذه الصلاة العظيمة وأدائها في الجماعة والعناية بالأولاد وأهل البيت حتى يصلي الأولاد مع المسلمين في المساجد والنساء في بيوتهم مع العناية بالخشوع والطمأنينة والتفقه في الصلاة حتى تؤديها المرأة على بصيرة ويؤديها الرجل على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله قضي خيرا يفقهه في الدين، التعلم والتبصر في الدين من أهم المهمات. كل واحد عليه الحق عليه يسأل ما أشكل عليه، ومن أعظم أسباب ذلك العناية بالقرآن والإكثار من تلاوة القرآن والتدبر، فإنه هو كتاب الله فيه الهدى والنور، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب، هو المعلم الأول في عباد الله، أنزله الله هدى للناس. إن هذا القرآن يهدي للذي هو من الذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونزلنا عليك الكتاب في بيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على الرجال والنساء العناية بالقرآن، العناية والتدبر والتعلم من كتاب الله والاستفادة من كتاب الله حتى تؤدي ما حرم الله عليك على بصيرة، وحتى تنتهي عما حرم الله على بصيرة. وهكذا السنة تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتني بها يطالعها يسمعها من إخوانه يحضر حلقات العلم حلقات الذكر حتى يستفيد. حلقات الذكر هي خير عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مررت بها فارتعوا فإذا أصغروا إلى الجنة قال حلق الذكر. فالمؤمن يتعلم ويستفيد حتى يتيقها في دينه. ويقول صلى الله عليه وسلم وقد جاءت بين أصحابه في بعض مجالسه: لو أن أحدكم يكون أحدكم يذهب إلى برحان ويرجع بناقتين عظيمتين بغير إثم ولا قطيعة رحم، قال كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لا يذهب أحد المسجد فيقرأ آية من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع من أعدائه النفس. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه. فالواجب التفقه في الدين والتواصي بالحق والتناصر والتعاون على البر والتقوى في جميع الأحكام، الرجال والنساء على جميع التعاون والتواصي بالحق والتناصر مع أهل البيت وغيرهم، والرجل مع زملائه مع جلسائه يتواصلون بالحق ويتواصلون بالصبر ويتفقهون في الدين ويسألون عما أشكل ويحضرون حلقات العلم. وهكذا كتب مختصرة في الحديث مثل بلوغ المرام وبيت الحديث وأربعين نووية وتسمية الفرد، كتب مختصرة مفيدة إذا قرأها الإنسان وحفظها فيها خير عليه وفائدة كبيرة. ومن أهم الأشياء حضور حلقات العلم، حضور حلقات العلم والسؤال عما أشكل، وسماع إذاعة القرآن فيها خير عظيم، سماع إذاعة القرآن فيها تلاوة كتاب الله، فيها محاضرات وندوات علمية، وفيها أنواع الضرب أسئلة عظيمة من سائر الدنيا يسألون عما أشكل عليهم وجماعة من العلم يجيبونهم. هذه فائدة عظيمة، فرصة كبيرة لجميع المسلمين. إذاعة الضرب، إذاعة القرآن فيها فقه عظيم وعلم عظيم، فنأوصي بالعناية فيها والتفقه فيها والاستماع إليها. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر ديننا ويولي خليله كما أسأل سبحانه أن يصلح لنا في كل مكان، وأن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يولي علينا خيارهم ويصلح قلبنا كما أسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا بكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم المقامة، وأن يسر أعوانهم بالخير، ويجعلنا وإياهم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله وجزاكم الله تعالى خيرا ونفع الجميع بما قلتم. كانت المحاضرة في أمر الصلاة، لكن سماحة الوالد أدخل مع الصلاة أمورا كثيرة فشكر الله له حرصه وجهده. يقول السائل في هذا المسجد شكر جلاله ويحصل دائما أن يدخل بعض الناس من المسجد بعد فراغ المصلين من صلاة جماعة، وعند تقديم الجماعة للصلاة عليها تكون هناك جماعة ثانية تؤدي الصلاة المكتوبة. والسؤال هل يصلي الداخل على الجنازة حتى يدركها ثم يدخل مع تلك الجماعة الثانية أم يدخل مع الجماعة الثانية ويترك صلاة الجنازة؟
الجنازة تموت وصلاة الجماعة لا تموت، يبدا بالجنازه يصلي على الجنازه ثم يصلي مع الجماعه الحاضره الحمد لله. الواجب عليه المبادره والمسارعه حتى يصلي مع جماعه الامه مع جماعه النصف ولا يتاخر. الواجب عليه ان يتقى الله وان يبادر حتى يصلي مع الجماعه اذا سمع النداء بادر، فان استعد قبل الاذان كان افضل واحسن حتى يحضر الجماعه الاولى وحتى يدرك الصف الاول ولا يفوت شيء من الصلاه. واذا جاء وهناك جنازه قدم الصلاة على الجنازة قبل صلاة الفريضة، لأن الغائب لا تفوت والجنازة تفوت.
أسألكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك بالله، أنا معلم في مدرسة ويكون عندي في بعض الأحيان طلاب في الصف الرابع والخامس الابتدائي لم يصلوا صلاة الفجر، فهل أرسلهم إلى مسجد المدرسة أثناء الدراسة لكي يصلوا الفجر حتى
وإن
كان
ذلك
قبل الظهر
أم ماذا؟ أما أن أحبك الله فلا أقول أحبك الله للأبدان. والرسول صلى الله عليه وسلم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وجاء في الحديث يقول الله جل وعلا رجلت محبة المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة عن المتحاب من جلال الله اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما ما سألت عنه من الطلبة الصغار فهم ينظر فيهم، فإن كانوا قد بلغوا حين التمييز فيمروا بالصلاة السنة السابعة مروا بالصلاة في المدرسة صلوا حتى يتمرنوا ويتعلموا صلوها قضاء ويوصون بصلاتها في وقتها ويوصى أهلهم بذلك ويقرونهم حتى يصلوها مع الناس في وقتها. أما إذا كان دون السبع فلا حاجة إلى أمرها.
يقول السائل التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة زمنها يسير، فما السنة فيها؟ هل يدعو فيها للولي أو يسكت؟
ليس بعدها دعاء، إذا كبر يسلم قليل ثم يسلم، يسلم الإمام ثم يسلم الناس، بعد الرابعة، ليس بعدها دعاء، إنه يسلم قليلا ثم يسلم ويسلم الناس.
أسألكم الله. يقول السائل إني أحبك في الله، لا سماحة الوالد. السؤال أحد الأشخاص يقوم بتوصيل المعلمات من المنزل الى المدرسه والعكس والخروج عند الساعه الثانيه عشر ظهرا، وفي الطريق يوقف السياره لاداء الصلاه ولكن صاحب العمل رفض ذلك، اكون ماجورين وجزاكم الله خيرا.
لا وقت الظهر واحد، اذا نقلهم من المدرسه بعد اعلام الظهر يصيرهم بيوتهم صلوا في بيوتهم الحمد لله. وقت الظهر واحد طيب، وصلوا الى بيوتهم من المدرسه في البيت وصلوا في بيوتهم ولا حاجه الى صلاه في الطريق. نعم.
أحبكم الله. يقول السائل اني احبك بالله، سؤالي انا شاب مسلم اصلي منذ وقوف صغيره، ولكن في فتره ليست بالبائده تركت الصلاه كاسرا مني لعده شهور، لكني ولله الحمد رجعت الى الله والتزمت بالصلاه في اوقاتها. السؤال هل علي شيء في هذه الفتره التي
تركت
الصلاة فيها
أفيدوني
جزاكم الله
خيرا؟ التوبة كافية، ليس عليها قضاء، التوبة كافية، التوبة تجب ما قبلها. الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما مضى، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس لم يأمرهم بقضاء ما مضى، فالذي يترك الصلاة أتى كفرا عظيما، فإذا تاب الله عليه وهدى ليس عليه قضاء ما مضى. نعم.
أسألكم. يقول السائل إذا حضرت إلى المسجد وكان في الصف من الجهة اليمنى سبعة ومن الجهة اليسرى اثنان، فهل
تجد بجهة
اليمين
أو اليسار؟ أثابكم الله. اليمين أفضل، إن الله يصلون على ما يمين الصفوف، فاليمين أفضل وإن كان أبعد عن الإمام. نعم.
يقول السائل هل يجوز لنا مصاحبة ويتهاون في أداء الصلاة أن يصلي تارة ويتهاون تارة، لكنهم مع هذا يحرصون على أداء صلاة الجمعة، نرجو من صداقتكم
بعد الجواب على السؤال في مصاحبتهم من عدمها أن توجهوا نصيحة لهؤلاء المتهاربين صلاة الجمعة وأيضا صلاة الفجر.
الذي يرى بأنه يتهاون الصلاة لا يجب أن يصح، بل يجب أن يهجر. إذا نصح ولم يفعل يستحق أن يهجر. الذي يجب أن يضع الصلوات يكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أهجر الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. من غير ترك الصلاة يستحق أن يهجر بعد أن ينصح ويوجه إلى الخير ويرفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يقام عليه حد الله. لا يتهاون بهذا، ومن كره بهذا لا يسلم عليه ويهجر إذا لم يشك. وعلى الهيئة أن تؤدبه أو ترفع أمره إلى المحكمة حتى يحكم عليه بحكم الله. إن شاء فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فدل على أن من يطيع الإسلام لا يخلى سبيله بل يقتل. نسأل الله العافية.
أتابكم الله. يقول السائل: والدي الفاضل حضرت إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير، وهناك جماعة أخرى ستقول، فهل من الأفضل الدخول في الصلاة الأولى لأنها بأذان وإقامة، أو أتأخر مع الجماعة الثانية لأكسب أجر الصلاة كلها مع الإمام؟ أثابكم الله.
الأمر في هذا واضح، إن دخلت معهم فلا بأس، وإن ترك الجماعة الذين تعرفهم أنهم سوف يأتون حتى تصلي معهم كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أتى إلى المسجد أن يصلي مع أدرس، يصلي مع الإمام مع أدرس ويقضي ما فاته. وقال عليكم بالتشينة: فما أدركتم فصلوا، وما أدركتم فاتكم فأتموا. فإن دخلت معهم التشهد ثم قضيت الصلاة بعد السلام الحمد لله، وإذا انتظرت جماعة وصليت معهم الحمد لله.
أثابكم الله. يقول السائل: حدثني أحد الإخوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهما لأنهم يقومون الليل، فهل المسلم إذا كان له نصيب من قيام الليل لا يصلي الضحى؟ أرجو بسماحتكم التوضيح، جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالضحى، أوصى الصحابة بالضحى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: هريرة أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن يصلى قبلها، وهكذا أوصى أبا الدرداء. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أيضا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، وصلها يوم الفتح 8 ركعات في الضحى. فالذي يقول انه يصليها غلطان، لكن لم يكن يداوم عليها لئلا تفرض على امه، وقد اوصى بها وحرض عليها عليه الصلاه والسلام. وقال: يصبح على كل سلامه من الناس صدقه، كل تسبيحه صدقه، كل تهليل صدقه، كل تحليل صدقه، كل تكبير صدقه، وامر النار صدقه، ونهى المنكر صدقه، ويجزي من ذلك حتى يركع من الضحى. صلاه الضحى من اكد المستحبات ومن افضل الطاعات. وتقول عائشه رضي الله عنه: كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله عليه الصلاه والسلام. واوصى ابا هريره كما تقدم ب3 منها صلاه الضحى، واوصى الدرداء بذلك ايضا. نعم.
اثابكم الله. سماحه الوالد، في هذا المسجد بعد فراغ الامام من صلاه الفريضه وعند تقديم الجنائز يحصل ما يلي: يتقدم كثير من المصلين من جميع الصفوف لحمل الجنازه الى مكان الامام، تتخطى الرقاب ويحصل مضايقات في اثناء اختراق الصفوف للوصول الى حمل الجنازه الى مكان الامام، تحت الصفوف متقطعه بين الصفوف الاصليه، يمسك الامام فتره طويله في محاوله ارجاع من بين الصفوف الى الصفوف الاصليه، وهذا يا شيخ في كل صلاه. وقد تم قبل فتره اخبار المصلين بعدم التقدم بسبب ما يحصل من المفاسد، وهناك موظفون متطوعون في المسجد يقومون بتقديم الجنائز الى مكان الصلاه عليها اتقاد تلك المفاسد، فما راي سماحتكم؟
انا الذي ارى ان الصفوف تبقى على حالها، واهل البلاد هم يقدمونها، الذين اتوا بها من محلها هم يقدمونها لنا، ولا حاجه الى تقدم الموجود في الصفوف الاولى او الاخيره. كل هذا فيه مشقه وفوضى لا حاجه اليها، بل نفس الذين اتوا بالجنائز هم يقدمونها.
يحصل دائما في هذا المسجد عند تقديم الجنائز للصلاة عليها أن يصف مجموعة من الناس في صف جديد بين الإمام وبين الصف الأول، والغالب أن هذا الصف الجديد لا يكون كاملا بل يكون نصف صف أو أقل أو أكثر، فهل يأمرهم الإمام بالرجوع إلى الصلاة الأصلية أن يتركهم على حالهم؟
هذا هذا شرط معروف لا حرج سواء يصرفوا خلفه أو عن يمينه وشماله ليحملوا جلابه إذا فرغ من التكبير إذا فرغ منها أو لضيق المكان لأن قد تكون صور كثيرة ووجوعه إلى أخذ الإمام قد يشق على الناس أن يتخطون الناس ويتعبون الناس ويتعبون فيصرفوا خلفه الحاجة أو عن يمينه وشماله فلا حرج في ذلك إن شاء الله للضرورة بالحاجة.
فضيلة الوالد يلاحظ ظاهرة منتشرة في جميع المحاضرات وهي أن بعض الإخوة المهتمين ممن يحضرون قبل الأذان لكنهم عندما تكون الروضة ممتلئة بالصفوف بالمصلين يجلسون في الصف الثاني والثالث خلف الروضة ويتركون أطراف الصف الأول فما رأي فضيلتكم؟
الواجب تكريم الصف الأول فالأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الصف الأول فالأول وما كان من أكثر يكون الآخر الواجب على المصلين يكمل الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا.
يقول السائل يوجد معنا شخص معاق بشلل رباعي يخرج احيانا الى بعض الامور وتحين وقت الصلاه حال خروجه ثم قال وحيث انه يلزمني شخصان لحمل المسجد فهل علي شيء لو صليت في السياره مع مراعاتي والاتجاه؟
عليك ان تصلي في البيت حتى تسجد على رصيره وتركع على رصيره واذا اضطررت للسياره سجدت فيها لا باس يكون ضروره في سفر ونحو ولله الحمد لا تكون في البيت وانت معذور من الجماعه صلي في البيت ولا باس ولا حرج عليه حتى تمكن من السجود على بصيره اما السياره فقد لا يتيسر لك السجود فيها ولكن في البيت تتمكن من الصلاه على وجهها ان كنت تستطيع قياما قبل قيام فما تستطيع فالقاعده واركع بس ولا تصلي السياره.
أسعدكم الله سماحة الشيخ أفتونا جزاكم الله خيرا عن حكم من اعتمر ثم نسي أن يحلق رأسه ثم مضى أسبوعان ثم تذكر ما يجب عليه أن يفعل وهل عمرته صحيحة جزاكم الله خيرا؟
إذا نسي الحلقة والتقصير فإنه متى ذكر يحلق رأسه والحمد عمرته صحيحة متى ذكر ولو بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين متى ذكر حلق أو قصر وسمت عمرته فإن كان أتى زوجة إلى زوجة وأتاها فعليه فدية فبيحة عن جماع زوجته ويفسد أمره في ذلك عليه يرجع حينئذ فيأتي بعمرة جديدة بدل الفاسدة من الميقات اللي يحرم منه بالأولى يقصر يكمل هذه يحلق ويقصر ثم يأتي بعمرة جديدة من الميقات اللي يحرم بالأولى منه بسبب أنه أفسد عمرة الجماع الذي حصل قبل أن يحلق القصر.
أفادكم الله. يقول السائل إذا كان الفرد يترك البنات يلبسن القصيرة وهن صغيرات هل يأتم بذلك؟
الواجب عليه أن يعلمهن الثياب الساترة حتى لا يأتمن القصير غير الساتر على الأب والأم أن يعود البنات الثياب الساترة والملابس الساترة هذا واجب الوالدين أن يعلموا الأولاد ما يجب وأن يربهم على الخير والهدى.
ثم يقول السائل وكذلك لو تخلف أبناؤه وهم دون العاشر عن الصلاة هل يأتم في ذلك؟
الرسول يقول مروا أولادهم بالصلاة السبع وغيرهم على العاشر فإذا بلغوا سبعا فأكثر وجب أمرهم بذلك فإن صلوا إلا ما في حاجة ضر بس الأمر يكفي فإذا بلغوا العاشرة فما فوق وجب أن يؤمروا ويضربوا إذا تخلف.
سماحة الوالد حضر معنا في هذا اليوم أبناؤكم من المعاقين وهم مصابون بأمراض مختلفة ويرجون أن توجهوا نصيحة لهم مشروعة بدعوة صالحة.
ينصحهم أن يتقوا الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يصبروا على ما أصابهم وأن يسألوا الله العافية جل وعلا يسألوا الشفاء والعافية جل وعلا هذه أمور قدرها لحكمة الله والله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يمنحهم الصبر وأن يمنحهم الشفاء والعافية وأن يعينهم على أداء الواجب.
أسعدكم الله. يقول السائل هل هذا الدعاء صحيح أو ضعيف وما معناه؟ اللهم إن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحوها واغفرنا من السعداء وإن كنت كتبتنا من السعداء فثبتنا على ذلك.
لا أعلم له أصلا، ولكن يسر رب الإنسان الثبات على الحق، لأن ما كتب ما يغير، ما كتب سابقا ما يغير، ولكن يسر رب الثبات على الحق، يسر ربه الهداية والتوفيق لما يرضيه جل وعلا، ويلح في الدعاء في سجوده وفي آخر التحيات وفي جميع الأوقات، يسر ربه الهداية والتوفيق.
يقول السائل: أرجو أن تعرف هذا السؤال لأنه هام بالنسبة لعقيدتي. يقول: ذهبت إلى شخص كبير السن، أخبرته بأنه يقرأ على الناس، وأردت منه قراءة القرآن الكريم على عسل حتى تتغذى منه والدتي، عسى الله أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين. وبعد ذلك سألني: هل كان لديكم خادمة في المنزل؟ فأخبرته أن نعم، فقال لي: هي السبب في المرض، ماذا أفعل وما العمل؟ أرجو أن تخرج إلى الشيخ أن يدعو له.
هذا يخشى أنه يستخدم الجن ويتعاون مع الجن، هذه الدعوة تدل على تعاون مع الجن وأخذ من أقوال الجن نسأل الله العافية والسلامة، من هذا لا يؤتى ولا يطلب منها رقية، وشيء جزي عن أنه تعاون مع الجن، كل هذا مما يدل على أنه يستخدم الجن ويستعين به نسأل الله العافية، نسأل الله أن يشفي والده ويمن عليها بالشفاء. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، مؤذن ينوب العالم بالأذان مع أن المؤذن موجود في بيته الملاصق للمسجد، وقد تبين أن العالم يدخن ولديه بعض البدع، ولقد نصحنا المؤذن بعدم تكليف العالم بالأذان ولكن دون جدوى، هل يأثم في ذلك؟ وهل لديكم نصيحة له؟ أثابكم الله.
الواجب على المؤذن أن يؤدي الأمانة، أن يؤدي كما التزم، وإلا فليبلغ الجهة المختصة أنه عاجز حتى يستبدل، أما يجتنب من لا يصلح هذا لا يجوز، وهذا إحلال بالأمانة. الواجب على المؤذن أن يؤذن وأن يتقي الله في ذلك وأن يحذر التساهل في هذا الأمر العظيم، ولا يجوز أن يستنيب من يرجع عنه الأذان إلا بإذن الجهة المختصة، وبشرط أن يكون المستناب صالحا لذلك، أمينا عدلا يعتمد عليه.
أفادكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان يوجد جنائز ولا أعلم من الميت، هل هو رجل أو امرأة أو طفل، فما العمل؟ أفادكم الله.
تدعو الحاضر، تدعو اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر، تدعو سواء كان رجل ولا امرأة، تدعو الحاضر اللي بين يديك، تدعو اللهم اغفر له وارحمه، وتقول إذا كان وإن كان طفلا اللهم ادعو يخلي والديه وشريعا مجانا. الحمد لله.
أفادكم الله. يقول السائل: تزوجت لأربعة أشهر وزوجتي لبست النقاب والحمد لله وسط معارضة الأهل جميعا، ومنذ شهر تقريبا وزوجتي ترى في كل ليلة في منامها امرأة سيئة المنظر تحاول أن تخلع النقاب من عليها، وتقول لها إحلاء النقاب إحلاء النقاب. عند ذلك تقوم زوجتي من النوم مضطربة خائفة، لا تعلق سماحتكم على ذلك، جزاكم الله تعالى خيرا.
هذه الرؤيا مكروهة، هذا من الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا راحت من أكره بدنه الحي ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد. هذا من الشياطين، رؤيا قبيحة وامتحان، فهي إذا رأت هذا واستيقظت تتلو أن يسارها ذلك وتقول: أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم تنقلب على جنبه الآخر ولا تخبر بها أحد ولا تضره، والحمد لله.
أثابكم الله. يقول السائل: لقد شاهدت مع أحد الموظفين في الشركة التعاونية للتأمين فتوى لسماحتكم ولبعض المشايخ، فهل هذه فتوى ثابتة عنكم؟
بعض الناس يشتغلها على غير معناها، الفتوى المعنى من اللجنة مني ومن اللجنة، وقال لها التأمين التعاوني أن يجتمع جماعة على دراهم يضعونها لمساعدة الفقراء أو لتأمين المسجد أو ما أشبه ذلك، هذا التعاون، كل واحد يضع 100 أو 1000 حتى يبنى منها مسجد أو يعطاها الفقراء أو نحو ذلك، هذا التعاون. أما التأمين التجاري الذي يفعله الشركات ونحوها هذا لا يجوز، هذا من باب القمار.
أثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة يوم الجمعة في المسجد القريب لدى بيت منزلي أم الركوب في السيارة إلى مسجد يكون فيه جنائز؟ وجزاكم الله خيرا.
يكون فيه
جنائز.
إذا ذهبت بس إلى بعيد إلى الصلاة على الجنازة هذا أفضل، هذا أفضل، لأن تجمع بين صلاة الجمعة وبين الصلاة على الجنازة.
أثابكم الله. يقول السائل: ما درجة صحة الحديث إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين فإنها تمنعانك مدخل السوق، وإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين فإنها تمنعانك مخرج السوق. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وغيره.
لا أعلم له أصلا، لا أعلم له صحة.
يقول السائل: لماذا كان شخصا لم يستطع حضور دروس العلم بسبب القاهرة؟ وما الكتب التي قد تعينه على طلب العلم؟
الذي لا يستطيع عليه تدبر القرآن، أعظم شيء القرآن، العناية بالقرآن والإكرام بتلاوته، وبعد ذلك كتب أهل العلم مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، ثلاثة الأصول، العقيدة الوصية لعبد العباس بن تيمية الشيخ الإسلام رحمه الله، ولغ المرآن، عمدة الحديث، رياض الصالحين، كتب مفيدة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد سمعنا من سماحتكم منذ زمن أنه لا يجوز للمرأة أن تضع ذاتها فوق كتفيها في الصلاة لأن فيه تشبه بالرجال، لكن ألا يرى فضيلتكم أن المرأة يجب عليها ستر العورة بأي شيء ظاهر، سواء كان عباس أم شاشة، سواء كان على رأسها أم على كتفيها؟ المهم أن تستر ذلك. وما وجه الشبه بالرجال؟ فجسم الرجل يختلف عن عباءة المرأة؟ وضحوا ذلك أثابكم الله.
ستر العورة واجب على جميع الرجال والنساء، ما في كلام، لكن كنا تلبس عباءتها كعبات الرجل هذا من الشر، لا يجوز تلبس على كتفيها كالرجل، هذا من الشر في الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبس المرأة. والواجب عدم سب هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، ولكن تستر بدنها وعورتها بالملابس المناسبة لها.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا رجل أصلي وعندما أنتهي من الصلاة يراودني شك في نفسي، هل قرأت التحيات أم لا؟ فأرجع وأعيد التحيات وأسجد السهو، وهكذا في أداء الصلوات كلها، كان هذا فعل صحيح أم لماذا تأمرني يا والدي؟
الشك بعد الصلاة لا أدرى، إذا سلمت من الصلاة ما عندك شك ثم طلع عليك الشك بعد ذلك ليس له لا عمل عليك ولا يترك إليك، إنما الشك المؤثر في الصلاة. إذا كنت في الصلاة شككت هل صليت ثلاثة أو أربعة اجعلها ثلاثة وأتي بالراجع، وإذا شكيت وأنت جالس للتحيات هل أتيت بالتحيات أم لا أتي بالتحيات قبل أن تسلم. وأما بعد السلام في شك جديد هذا لا ليس عليه يعني.
أثابكم الله. يقول السائل: كثير في هذا الزمان الجلوس للعزاء لأهل الميت لمدة ثلاثة أيام في منزل الميت، وإذا تغيب أحد أقارب الميت من ولد وغيره يأخذون عليه ولا يلبسون العقال على رؤوسهم تعذيرا عن الحزن على الميت، ما قولكم؟
هذا لا أصل له، ولكن يسأل يجلس البيت يجلس العادي بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب مثل العادي الذي من جاء يسلم عليه لا بأس، أو يعزي في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة لا بأس، أما يكون له جلوس خاص لا أصل له هذا.
أثابكم الله. يقول أيضا تعقيبا: الجلوس في مكان واحد العزاء هل له أصل في الشرع؟ لأن الحجة في ذلك تباعد الأماكن.
ليس له أصل، ولكن إذا جلس في الأوقات المناسبة التي يجلس فيها بعد المغرب أو بعد العصر حتى يقابل من يزوره لا بأس، أما تخصيص وقت آخر غير المعتاد فليس له أصل.
أثابكم الله. يقول السائل: أسأل عما إذا كان طلب العلم الشرعي يجر عليه، فما أسم الذي يتعلم علوم الدنيا كالرياضيات والكيمياء وغيرها؟ فهل يكون لنا أجر في تعلمها؟ أفيدونا جزاكم الله تعالى خيرا.
علوم الدنيا إذا أراد بها نفع المسلمين يرجع الهجر، علم الطب والغير من علوم الدنيا التي ينفع بها المسلمين، إذا نهوا بها نفع المسلمين ومشاركة في نفع المسلمين فهو على نية، وإما كويس لم يكن له نية هذه الأمور مباحة، لا أجر ولا وزر في الأمور مباحة. أما إذا تعلم الأمور الدينية يريد وجه الله والدار الآخرة فله أجر عظيم.
يقول السائل: أثابكم الله. يقول السائل: سمعت بعض الأئمة يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهل هذا حديث صحيح؟
لا ليس له أصل، قد كان أسلاف وليس له أصل، لكن مأمورون المصلين مأمورون بأن يقيموا الصفوف وألا يكون عوج. رسول الله أمر بإقامة الصف واستقامة الصفوف وتسويتها، هذا هو الواجب على المأمومين أن يقيموا الصفوف وأن يسدوا هذا.
أثابكم الله. يقول السائل: كثير كثر يا شيخ حفظك الله في الآونة الأخيرة ما يسمى الذكر، فأصبح الذكر في المحلات والمطاعم ومحلات الشيشة، وأصبحت محلات تصلح هذا الدش عند عقلها ويباع بسعر رخيص، وانتشرت آثاره في بعض الشباب وفي بعض النساء، فهل من نصيحتي يا شيخ طال الله عمرك على طاعة لهؤلاء؟
الدشيش هذه محرمة ومنكرة، شرها عظيم، والواجب الحذر منها لما فيها من مشاهدات منكرة ولما تجر إليه من الباطل، فالواجب الحذر منها وعدم إيجادها في البيوت والتواصي بتركها لما فيها من الشر العظيم. نسأل الله السلامة والهداية. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: يا سماحة الشيخ، صليت يوم الجمعة وقبل الركعة الثانية بشر علي، وقمت قبل أن يركع الثانية وأكملت الصلاة، فهل علي إثم؟
إيش؟
يقول: صليت يوم الجمعة وقبل الركعة الثانية غشي علي وقمت وأكملت الصلاة، فهل علي إثم؟
عليك أن تتابع الإمام، عليك أن تسلم عليهم بقية الركعة ولا تنفرد وحدك، لأن المغشي عليه في غير العقل كيف تنفرد؟ المغشي عليه ما عندها عقل، إذا كان معك عقل اصبر حتى كمل مع الإمام. نعم.
أفادكم الله. يقول السائل: حفظكم الله وبارك فيكم، ما السبب التي تؤدي إلى خشوع في الصلاة لمن اعتاد على عدم الخشوع وجزاكم الله خيرا؟
من أسباب الخشوع إحضار القلب بين يدي الله، وأن يتذكر أنه واقف بين يدي الله، وأن يصلي عبادة عظيمة في أعظم العبادات وأهمها بعد الشهادتين، فيحصل بقلبه أنه بين يدي الله وأنه موجود، وأنه واجب عليه أن يخشع ويطمئن، فيتذكر هذا الأمر، فهذا يعينه على الخشوع وطمأنينة في الصلاة.
أفادكم الله. يقول السائل: إذا أراد المسلم السفر وأدركه الوقت وهو لم يخرج من بلده ثم خرج بعد ذلك، فهل يصلي صلاة المسافر أم صلاة المقيم؟
يصلي صلاة يقرأ بصر الفعل، إذا خرج ولو بعد الأذان، جاوز البيوت، جاوز البناء، خرج إلى الصحراء، يصلي صلاة المسافر، فإذا خرج بعد أذان الظهر وصلى بعدما جاوز البيوت صلي ثنتين، الظهر ثنتين، وهكذا العصر.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تربية شعر الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحلقه إلا في حج أو عمرة؟
لا حرج في ذلك إذا لم يكن قصده من ذلك التوسل إلى الفواحش مع الزنا مع النساء، إذا كان قصده طيب فلا طيب لا بأس، إذا كان مقصده الخير فلا بأس في ذلك.
أثابكم الله. ما حكم تغيير الشيء، هل هو واجب أم مستحب؟
سنة مؤكدة، النبي عليه السلام قال: غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد، فالسنه ان يغير بصفره او حمره او بين السواد والحمره لا بالسواد الخالص، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله المسلمون.
اثابكم الله. وهل هذا خاص للرجال ام للرجال
والنساء؟ جميع للجميع، السنه تغيير الشيء للجميع، الرجال والنساء، لكن بغير السواد.
اثابكم الله. يقول السائل: رجل باع فرس لكح واشترط ما في بطنها، فما حكم البيع والشر؟
محل الله احتاج الكلام. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لبس ملابس الرياضه التي فيها صور رسومات صغيره الحيوانات كشعارات للشركات او لغيرها، وهل اذا لبسها الانسان يجوز الصلاه فيها؟
لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور صور الحيوانات، سواء الحيوانات الآدميين أو غيرهم، الملابس في الصور لا يلبسها.